بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، أيها الإخوة في الله، هذا هو درسنا 14 من دروس التعليق على كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله وأجزل مثوبته. وكنا في الدرس الماضي يوم أمس قد تكلمنا على معنى الإيمان بالله، وأنه يدخل في معنى الإيمان بالله أول شيء يدخل في هذا اللفظ هو الإيمان بتوحيد الألوهية. وهذا يعني أن أنواع التوحيد التي لا يصح توحيد عبد ولا إيمان عبد إلا إذا أتى بها ثلاثة أنواع: الأول توحيد الألوهية، والثاني توحيد الربوبية، والثالث توحيد الأسماء والصفات. وبينا في الدرس الماضي أن توحيد الإلهية أو الألوهية أو الذي يسمى توحيد العبادة، وبعض العلماء يسميه توحيد القصد والطلب، هو كما ذكر الشيخ في معناه إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة، القولية والعملية. ومعنى العبادات الظاهرة التي هي تظهر على الجوارح، سواء كان نطقا باللسان أو عملا بالجوارح والأركان. والعبادات الباطنة التي هي أعمال القلوب كإخلاص القلب وصدقه واستكانته وخضوعه وخشوعه ورغبته ورهبته ونحو ذلك، هذا كله يدخل في توحيد الألوهية بالمعنى الباطن، ودللنا على ذلك بأدلة كثيرة. ثم قال الشيخ ما هو ضد توحيد الألوهية، وأجاب عن ذلك بأن ضد توحيد الألوهية هو الشرك، وهو على قسمان: شرك أكبر وشرك أصغر. أما الشرك الأكبر فهو ينافي توحيد الألوهية منافاة كلية، بمعنى أن الذي يقع بالشرك الأكبر ينقض توحيد الإلهية فيخرج من دائرة الإيمان والإسلام. وأما الشرك الأصغر فلا ينافي توحيد الإلهية بالكلية، وإنما ينافي كماله، وبالتالي من وقع به فإنه يكون قد أتى بابا من أبواب الكبائر لا يخرج به من الملة والدين. ثم قال: ما هو الشرك الأكبر؟ الآن نريد أن نعرف ما هو الشرك الأكبر في سؤاله 45. فقال في الجواب: هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين. وهذا مستنبط من قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. والأنداد جمع ند، والند هو المساوي والمثيل، ولكن على أي جهة؟ إنما يتخذه ندا أي مساويا ومثيلا على جهة القربة والعبادة. إذن على جهة القربة والعبادة. ثم قال: ندا يساويه بالله يحبه كحب الله، ويخشاه كخشية الله، ويلتجئ إليه يدعوه، ويخافه ويرجوه، ويرغب إليه ويتوكل عليه. إذن كل هذه صنوف من صنوف العبادات. الخشية لا تكون إلا لله عز وجل، الالتجاء لا يكون إلا إلى الله، الدعاء لا يكون إلا إلى الله عز وجل، الخوف والرجاء لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى، يخافه ويرجوه. الآن لو أنه صرف هذه العبادات التي هي بالأساس قلبية، والدعاء لفظي وقلبي، لو أنه صرفه لغير الله عز وجل فإنه يكون قد جعل ذلك المصروف له تلك العبادة قد جعله ندا لله تبارك وتعالى مساويا له في صرف العبادة. فهنا وقع يكون قد وقع بالشرك الأكبر، أو قال يطيعه في معصية الله، يطيعه في معصية الله. تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، يعني اتخذوا أحبارهم ورهبانا والمسيح ابن مريم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فسمعها عدي بن حاتم فقال: يا رسول الله ما عبدناهم. كان في الجاهلية لما سمع هذه الآية قال: يا رسول الله ما كنا نعبدهم هؤلاء الأحبار والرهبان. الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، وهؤلاء بيدهم التحرير والتحريم، لأنهم هم الذين جعلوا أنفسهم في مكان التحليل والتحريم والتشريع وتفسير مراد الله تبارك وتعالى. فإذا ضلوا ضلالا بينا وتبعهم على ذلك كثير من الناس وأطاعوهم، هنا حصل ما يسمى إيش؟ بشرك الطاعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لعدي بن حاتم قال: ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياه. لكن أهل العلم يقولون متى يكون شرك الطاعة شركا أكبر مخرجا من الملة؟ يكون بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن تكون الطاعة في معصية بينة قد دل الشرع على أنها معصية. الأمر الثاني أن يكون المطيع عالما بالتحريم غير جاهل، مختارا غير مكره، أي شرطين. الشرط الثالث أن تحصل منه الطاعة بناء على اعتقاد في تحليل ما حرم الله، يعني يفعل ذلك يطيعهم معتقدا تحليل ما حرم الله، شوف كيف معتقد، أو معتقدا تحريم ما أحل الله. إذا صار في شرك الطاعة حتى يكون شرك أكبر مخرج للملة ثلاثة شروط ذكرناها. الشرط الأول أن تكون معصية بينة قد دل الشرع على أنها معصية، مش أمر مختلف فيه، معصية بينة قد دل الشرع على أنها معصية. الأمر الثاني أن يطيعهم مختارا غير مكره وعالما بالحكم غير جاهل به، ثم أن تحصل الطاعة بناء على اعتقاد بتحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، اللي هو إيش؟ هذا أمر اعتقادي وليس مجرد أن يطيعهم لشهوة أو من أجل مال أو يطيعهم من أجل مثلا منصب أو جاه أو دفع مضر عن نفسه. إذا حصل منه ذلك من أجل الدنيا كان عاصيا ولا يكون مشركا شركا أكبر، كان عاصيا معصية عظيمة. فيفرق ما بين أنه إذا ما حصلت لديه الطاعة لشهوة يكون عاصيا، وإذا حصلت الطاعة فيما حرم الله عز وجل بناء على اعتقاد التحليل للحرام واعتقاد التحريم للحلال، هذا الذي يكون إيش؟ شركا أكبر. ثم قال ساق الأدلة بعد ذلك على الشرك الأكبر، قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وهذه الآية تدل على أن كل معصية مهما عظمت دون الشرك الأكبر فإن صاحبها مرجو عند الله، إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء غفر له. أما الشرك فبنص الآية الشرك الأكبر لا يغفره الله تعالى لمن مات دون أن يتوب منه، ثم وصفه الله تعالى بأنه إثم عظيم جدا فقال: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وسمى ذلك افتراء لماذا؟ لأن الذي يعتقد بأن الله عز وجل هو الذي خلقه ورزقه ويحييه ويميته ويرزقه ويدبر أمره، ثم بعد ذلك يشرك معه غيره في عبادته، لا شك أنه من أكبر المفترين على الله عز وجل. وقال أيضا في سياق الأدلة: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هذا فيه دليل على أن الشرك الأكبر صاحبه لا يخرج من النار، يحرم الله تعالى عليه الجنة، بخلاف صاحب المعصية مهما كبرت فإنه لا يخلد في النار جهنم من أهل التوحيد أحد أبدا. حتى وإن دخلها، نعوذ بالله تعالى منها، حتى وإن دخلها وقضى الله تعالى أن يعذبه فيها، فإن توحيده ينفعه يوما من دهره، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ومن كان في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان، ومن كان في قلبه مثقال حبة بر من إيمان، ومن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وهذه الآية مما يعني يوضح تفسيرها حديث جابر بن سمرة الطويل في صحيح الإمام مسلم، الذي يذكر فيه أحوال الناس حال النزع وقبض الروح، سواء كان هذا مؤمنا أو كان كافرا. في حال الكافر فإنه عندما تقبض روحه ترفع إلى السماء، فتغلق أمامها أبواب السماء، فتلقى من السماء إلى الأرض حتى تصل إلى جسده مرة أخرى. فهذا معنى قوله تعالى: فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فإذا ما ردت روحه إلى جسده كان السؤال، فيأتيه الملكان، وهذا حق، سؤال حق لكل عبد من عباد الله، لكل خلق الله عز وجل، مؤمنهم وكافرهم. فهذا الذي تهوي روحه إلى جسده هويا سحيقا، يأتيه الملائكة فيسألانه يزجرانه: من ربك؟ لا يجيب، يقول: ها ها لا أدري. ما دينك؟ ها ها لا أدري. ما هذا الذي بعث فيكم؟ ها ها لا أدري. سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله، فيقولون: لا دريت ولا علمت. ثم يضرب بمرزبة من حديد، يسمع صياحه منها كل خلق الله عز وجل إلا الثقلان، الإنس والجن. ويفتح عليه بعد ذلك باب من النار، فيأتيه من عذابها ورضاها ونارها، ويبقى على ذلك حتى يبعث يوم القيامة، نعوذ بالله تبارك وتعالى من عذاب الله في القبر ويوم القيامة. إذن هذا معنى الآية. وقال عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهو في الصحيحين. ويستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به ككفار قريش وغيره، الذي يجاهر بشركه، نعم، وتقوم عليه الحجة. أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحجة على كفار قريش، ما قال لهم أنتم بالنار وخلاص، أقام عليهم الحجة. فبعد أن أصروا وجحدوا ما أنزل الله عز وجل في كتابه على لسان رسوله، حكم عليهم أنهم كفار. فإذا لا بد من إقامة الحجة. فإذا أقيمت الحجة بعد ذلك وبقي المشرك مجاهرا على شركه، فهذا يسمى أيضا مشركا. وكذلك المبطن له كالمنافق، كالمنافقين الذين يخادعون الله وهو خادعهم، يظهرون الإسلام دون الكفر. فإذا في شرك ظاهر وفي شرك باطن، في شرك يجاهر به، وهناك من الناس من يبطن الكفر ويبطن الشرك، ولكن الله عز وجل مطلع على سرائره. والله تعالى قال عن المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. واعلم بارك الله فيك أن النفاق مرده إلى أنواع ذكرها أهل العلم. النفاق الأكبر الاعتقادي، لا نتكلم عن النفاق العملي الذي هو معصية وكبيرة لا تخرج من الإسلام، ويبقى الإنسان في دائرة الإسلام ولكن يكون عاصيا مرتكبا لكبيرة، يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. لكن النفاق الاعتقادي مثل نفاق عبد الله بن أبي بن سلول، ونفاق المنافقين في زمانه عليه الصلاة والسلام، الذين جاءت فيهم يعني آيات واضحة في سورة التوبة وغيرها، وفي حقهم جاءت سورة كاملة اسمها سورة المنافقون. هذا النفاق مرده إلى تكذيب الرسول أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول أو بغض الرسول أو بغض بعض ما جاء به الرسول، محبة دين المشركين أو محبة انحطاط المسلمين ودين الرسول ودين المسلمين. هذا هو النفاق الاعتقادي، مرده إلى هذه الأنواع الستة. فنحن عرفنا بذلك معنى توحيد الألوهية وضده وهو الشرك الأكبر. نتكلم إن شاء الله عن الشرك الأصغر في المرة القادمة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.